أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. عنوان: قول اليهود يد الله مغلولة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة لأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وتقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رد الله عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وأتفكوه، فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآية. وقال: ضربت عليهم الذلة. الآية. عنوان: يد الله مبسوطتان. ثم قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل، بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض، وقال يقول الله أنفق أنفق عليك، أخرجاه في الصحيحين. عنوان: ما نزل على المسلمين يزيد اليهود طغيانا وكفرا. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم عليهم، وحاق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا،
أي كلما
عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم عليهم، وحاق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي ومن سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. عنوان: لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل لهم خير الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة بيان مقالة اليهود الشنيعة القبيحة التي هي من أعظم الكفر وأغلظه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني يعبر عن ذلك أي أنه بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قالوا في الآية الأخرى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. وهل يجرؤ أحد، كيف يجرؤ أحد على مثل هذه المقالة؟ لولا أن الله تعالى أخبر في كتابه أنهم قالوا ذلك لما صدق إنسان أن شخصا أو جماعة يقولون هذا في حق الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم الكفر وأغلظه، وهذا ثبت عن فحاص اليهودي، وأنه قالها لما أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: يا محمد إن ربك فقير يطلبون القرض، يسألون القرض. وكذلك في هذه الآية قال فحاص أيضا، جاء عنه أنه قال: إن الله بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه من أعظم الكفر وأغلظه وأشنعه، وهذا يدل على خبث اليهود وغلظ كفرهم وشناعتهم وشناعة مقالتهم. كيف يجرؤون أن يقول هذه المقالة في رب العالمين الذي أنشأ الخلق وبدأهم وأوجدهم من العدم ومن عليهم بالنعم وخلق لهم ما في الأرض وما في البر وما في البحر وما في الجو من النعم التي ينعمون بها، من عليهم وهداهم وتفضل وشملت رحمته كل شيء، حتى الكفار هم يعصون الله ويكفرون به ويكذبون رسله، ومع ذلك تشمله رحمته العامة، فيعافيهم ويرزقهم ويعطيهم المال والولد ويمهلهم ويمدهم بالمال والبنين، وهم يكفرون بالله، كما في الحديث القدسي يشتمل بآدم وفي الله يقولون بآدم يقول: إن لي ولد وأنا الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم وأشنع مقالة الكفار، أنهم نسبوا الولد إلى الله ونسبوا الرب إلى البخل وإلى الفقر، نعوذ بالله. ولهذا قال: وقالت اليهود يد الله غير مغلولة، يعني بخيل لا ينفق، ولا يعطي. قال الله تعالى وضعهم غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا خبر معناها خبر معناه الوقوع، يعني معناه الدعاء عليهم، وهذا واقع بهم، وهذا الوصف وقع بهم، لأن الله تعالى هو الذي أخبر بذلك سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك بهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم أبخلوا الناس اليهود وأجبلوا الناس وأشد الناس تكذيبا، ولهذا قسم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني طردوا من رحمة الله بهذه المقالة الشنيعة، حل عليهم الغضب والطرد عن رحمة الله بهذه المقالة الشنيعة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هنا وقف، هنا وقف لازم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم يستأنف فيقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، كذلك وقف على قوله بما قالوا. قالت اليهود يد الله مغلولة، وقفنا وقف لازم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يقف. ثم قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، هذا دعاء عليهم، خبر من الدعاء، معنى أن هذا واقع بهم. فالله تعالى جعل أيديهم مغلولة، فهم أدخل الناس وأجبن الناس وطردهم وأبعدهم من رحمته بسبب هذه المقالة الشنيعة. ولهذا جاء في الأثر أن في الحاصل اليهودي لما قال، وكان عند أبي بكر، ضربه أبو بكر على وجهه، فجاء الشكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله قال ما قال الشريعة فلم أصفر. ثم قال سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في إثبات لدين الله عز وجل، وأن الله يدين كريمتين، بل يداه مبسوطتان، وفي إثبات وصف اليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما في الحديث لسمع يد الله ملأ لا تغضوها نفقه صحة الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين، لم يغض ما في يمين، يعني لم ينقص ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، لم ينقص ما في يمينه، لم يغض ما في يمينه، لم ينقص. يد الله ملأ سحاء بالعطاء الليل والنهار، بل لديهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق، أمر عباده بالإنفاق، ونبيه الكريم كذلك أمر بالإنفاق. وفي الحديث قلت يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسمع لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تعي فيعي الله عليك، لا تمسكي، من أنفق أخلف الله عليه، وما تنفق من خير فهو، وما تنفق من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. كيف يقول هؤلاء اليهود هذه المقالة الشنيعة؟ والله سبحانه وتعالى هذا كرمه، هذا جوده، من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، وأقرض الله قرضا حسنا. وفي الحديث إن أحدكم إذا صدق بالتمرة فيأخذها الله بيمينه فيربيها حتى تكون مثل الجبل، هذا كرمه سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم يسمع قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا القرآن العظيم وهذا الخير الذي وهذا الوحي المبارك الذي أنزله الله على نبيه من الكتاب والسنة يزيد المؤمن إيمانا وتقوى وعلما وهدى، ولكن هذا هؤلاء اليهود يزدادون طغيانا وكفرا والعياذ بالله، يزدادون الخير العظيم الذي أوحاه إلى نبيه من القرآن والسنة الذي هو العلم والهدى، هذا العلم وهذا الهدى الذي يزداد به المؤمن رفعة، يرفع الله به الأنبياء والمؤمنون درجات في الجنة، يزداد به هدى وتقوى وثوابا عظيما وأجرا كبيرا. هؤلاء اليهود يزدادون به طغيان وكفر، يزيد طغيانهم وكفرهم، لأنهم يعني يكفرون بهذا الوحي، يكفرون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يجحدون هذه النعمة العظيمة، يجحدون العلم والهدى، يكتمون هذا العلم وهذا العلم، فيزدادون بذلك الطغيان والكفرة، طغيان مجلد الحد وكفرة تكذيبا. هذا من الأمور العجيبة، يعني هذا الإيمان وهذا الخير الذي يزداد به المؤمنون إيمانا وهدى وتقوى ورفعة ودرجات يزداد به اليهود والكفار كفرا طغيانا وكفرا وتكذيبا, لأنهم كذبوا فزاد كفرهم. وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص, الإيمان يتفاوت يزيد وينقص ويقوى ويضعف, والكفر يتضاعف يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال تعالى هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان, فتارة يكون أقرب إلى الكفر وتارة يكون أقرب إلى الإيمان, دل على الكفر يزيد وينقص. فهؤلاء اليهود على كفر وعلى ضلال, ولكن لما جاء هذا الخير وهذا القرآن وهذا الوحي وكذبوه زاد كفرهم وطغيانهم, زادهم هذا الخير طغيانا وكفرا على كفره. الطغيان مجازة الحد وكفر التكذيب. وقال سبحانه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, هذا فيه بيان ما بين فرق اليهود من التناحر والعداوة والبغضاء والخلاف الشديد, وهذا موجود الآن. اليهود الآن دولة اليهود الآن عند أحزاب متعددة الآن يجتمعون في حرب المسلمين, وفيما بينهم عندهم عداوات وتناحر وخلاف, كما أن الرافضة كذلك في الشيعة بينهم خلافات وبينهم أيضا لأنهم أحزاب تناحر وشقاق ومعادات كما هو موجود في إيران, وكذلك في اليهود كلهم عندهم أحزاب وفرق وتناحرة متباغضة متعادية. صدق الله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاء الله, كلما دبروا مكيدة يكيدون بها الإسلام وأهله ويريدون بها الإضرار بالإسلام وأهله يبطلها الله ويمحقها ويعود وبالها عليهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاء الله ويسعون في الأرض فسادا, فيه أن يعني نص اليهود أنه السعي في الأرض بالفساد والكفر والتكذيب, هذا هو الفساد, الفساد في الأرض, لأن المعاصي والكفر هي سبب الفساد, الفساد في الأرض, فساد الهواء وفساد الجو وفساد الثمار ومنع القطر من السماء, كله سبب المعاصي والكفر. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين, في إثبات المحبة لله وإثباته والله تعالى لا يحب المفسدين بل يبغضهم سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية الكريمة شدة عداوة اليهود للإسلام والمسلمين وغلظ كفرهم, وفي شناعة مقالة اليهود وأنها مقالة شنيعة تفوهوا بها, وإذا قالها بعضهم أو واحد وأقروها صارت المقالة تسمى جميل, لأن رضوا بها ولم ينكروها والراضي كالفاعل, فتنسب إليهم كلهم. وفيه من الفوائد أن اليهود يصفون بالبخل وأنهم مطرودون من رحمة الله, لأن الله أخبر بذلك قال قلة أيديهم والعنوا بما قالوا. وفيه إثبات لدين الله عز وجل وأن الله تعالى لدين كلمتين وأنهم مبسوطتان بالخير وأن الله تعالى ينفق كيف يشاء وأن النفقة لا تغيظ ما في يمينه سبحانه وتعالى. وفيه أن الوحي والقرآن والسنة تزيد المؤمنين رفعة وهدى وتقوى وإيمانا وأجرا, وتزيد الكفار طغيانا وكفرا وعذابا وإثما وشرا. وفي هذه الآية بشارة المؤمنين أن الله تعالى يبطل كيد اليهود والنصارى, وأنهم كلما دبروا مكيدة للقضاء على الإسلام والمسلمين فالله يبطلها, لأن الله تعالى كتب الإسلام الخلود وأن هذا الدين باقي ما بقي الليل والنهار, وأن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق على الدين قائمة حتى يأتي أمر الله تعالى تبارك وتعالى, حتى في آخر الزمان قبيل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبل الراحة المؤمنين والمؤمنات, فعند ذلك لا يبقى إلا الكفر فعليهم تقبل الساعة, وقبل ذلك فالحق باقي لا يزول. هذه بشارة وكلما كاد الكفار واليهود والنصارى المؤمنين كيد فالله تعالى يبطله. وقد قال الله تعالى نبيه أن هذا الإسلام لا يضمحل وأنه باقي ولا يمكن أن يأتي يسلط عليهم عدو يقضي على الإسلام والمسلمين، ولكن النزاع فيما بينهم كما جاء في الحديث النبي قال إن ربي أعطاني أن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي عليهم قضاء مبرما وينتهي الإسلام والمسلمين. هذا ظن المنافقين، المنافقين ظنوا يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن هذا الدين سيضحل وأنه لا تبقى له بقية وأن الله يدير الكفار عن إدارة مستمرة يضحل مع الإسلام. هل هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون بالله؟ بل ظننتم أن ينقلب الرسول ومؤمنه إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهذا لم يكن، لأن الله أعطى نبيه أنه لا يسلط على الكفار تسليطا عاما بحيث يقضى على الإسلام والمسلمين، والإسلام باقي والحق باقي والطائفة النصرى باقية إلى قبل قيام الساعة. ولهذا قال سبحانه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. وفيه من فوائد أن اليهود يسعون في الأرض فسادا وأن سعي اليهود فساد في الأرض لأنهم على الكفر، وكذلك الكفار كل سعيهم فساد في الأرض. وفي إثبات محبة الله وأن الله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين، بل يبغض المفسدين ويحب المصلحين سبحانه وتعالى. ما في شك ما سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام هذا يجب قتله من قبل ولاة الأمور ولا يستتاب في أصح قول العلماء، هذا ردة على الإسلام، ردة غليظة، الكفر الغليظ لا يستتاب صاحبه في أصح قول العلماء، كمن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزى بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، وكذلك الساحر ومن تكرر تلبته، كل هؤلاء كفر غليظ. فلا يجب إذا ثبت عليهم هذا فإن القاضي يحكم عليهم بالقتل ولا يستتابون في أصح قول العلماء، لا يستتابون، ولكن التوبة فيما بينهم وبين الله، الله تعالى هو الذي تولى أمرهم، لكن في الدنيا ما تقبل توبتهم، وإنما يقتلون وأمره في الآخرة إلى الله، أمره في الآخرة إلى الله عز وجل. وقال بعض العلماء إنهم يستتابون، ولهذا ألف أبو العباس بن رحمه الكتاب سماه الصائم المسلول على شاتم الرسول، ورجح أن شاتم الرسول لا تقبل ثبته يقتل. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو في زمانه، فعن في الحاص وعن المرأة التي سمت، لكن قال العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عن شاتم الرسول، الرسول في حياته قد يعفو عليه الصلاة، لكن بعد وفاته ولي الأمر لا يعفو عمن شتم الرسول عليه الصلاة بل يقتل. نعم نعم أعظم وأعظم أعظم الله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته له، أقول له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد يعفو الآن، قد يعفو الآن، ولأن النبي وادع اليهود صالحهم، ولأنه أنكر وأنكر لما الخصومة التي حصلت بينه وبينه، لكن الله تعالى أخبر في ذلك في كتابه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بوحي الله؟ فلو أمره الله بقتلهم لقتلهم، لكن الرسول وادعهم وصالحهم بينه وبينه صلح. نعم نعم إذا سب الله سبحانه بينه نقض بينه، هذا يعتبر نقض العهد، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا المرأة اللي سمت والتي سمت واليهود اللي سحر كل هؤلاء يعني حكم واحد، فلماذا نقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال أما أن فشفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، لما سحر جودة المشتر المشاطة اليهود سموه وسحروه وسبوا الله ولا يقال الكتاب. نعم ها لا العلماء قالوا يقتل فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك، إذا ثبت عليه فلا يعفى عنه، إذا ما شتم الرسول وما سب الله أعظم. نعم فيها كلام جاء فيها في صحيح مسلم وذكر الشمال، ولكن انفرد بها أحد الرواة، فمن العلماء قولا قال إنها لم يتابع عليها تكون شاذة، ومن العلماء من أثبتها لما محل هذا الفتاة قال إن الله يمين الشمال في وسائل في كتاب التوحيد، فبعض العلماء أثبتها، ومن العلماء من لم يثبت الشمال قال لأنها انفرد بها بعض الرواة وإن كان في صحيح مسلم ولم يتابع، فلو توبع لكن لم يتابع فاعتبرها بعض العلماء شاذة تسمية الشمال، ولكن لله يدين هذا ثابت في القرآن من السنة، لكن تسمية الأخرى وكذلك اليمين تسمية الأخرى بالشمال. قال بعض العلماء أخذوا بقول كلتا يدي ربي يمين، قالوا كلها تسمى يمين وليس له شمال، وأما تسمية الشمال هذا جاء في فرد به بعض الرواة، ومن العلماء من قال تسمى شمال ويفسر معنى قوله كلتا ربي يدين كلتا يدي ربي يمين يعني في الشرف والفضل وعدم النقص والضعف، بخلاف المخلوق فإن الشمال يكون عندها نقص، وإن كانت الأخرى تسمى شمال. نعم
حسن الله عليك. عنوان: لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل لهم خيرا الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. وقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآية. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
هاتان الآيتان فيهما بيان فضل الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه وجوده لمن آمن واتقى، ووعد كريم لمن آمن من أهل الكتاب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، وأنهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا المعاصي والمحرمات، ولو أنهم آمنوا يعني اتقوا الكفر، آمنوا بالله ورسوله و سلموا وتركوا الكفر والشرك واتقوا المعاصي والمخالفات والمحرمات التي يفعلونها لكفرنا عن سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة النعيم، يعني لازال عنهم ما يخافونه ويرهبونه وهي السيئات وآثارها وآثار السيئات والمعاصي، الله تعالى يغفرها لهم فيسلمهم من شرها في الدنيا والآخرة. ولا أدخلناهم جنة النعيم هذا الحصول على المطلوب، يحصل لهم المطلوب وينجون من المرهوب، المرهوب هو عذاب النار وغضب الله وسخطه، هذه من آثار المعاصي، والله أخبر أنهم يسلمون منها إذا إذا آمنوا واتقوا كفر الله عن سيئاتهم السابقة ومحاها بالتوبة فسلموا من آثارها وشرها. هذا المرهوب والمطلوب، وأن أدخلناهم جنات النعيم، أدخلهم الله جنات النعيم، حصلوا على الثواب العظيم بسبب الإيمان والتقوى، وسلموا من مما يخافون ويحذرون حيث أن الله تعالى كفر سيئاتهم. ولو أنها مقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني عملوا بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله عليهم، وما أنزل إليهم من ربهم القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانوا على يعملوا بالتوراة، والنصارى عملوا بالإنجيل، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله الشرائع السابقة. فمن آمن منه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه يحصل على هذا الخير. فلو أقاموا التوراة والإنجيل، قاموها يعني عملوا بها، والتوراة والإنجيل والقرآن كل كتب الله كلها متوافقة ومتعاضدة، يصدق بعضها بعضا، هي توافق ما في القرآن، لكنهم حرفوا وبدلوا. فإذا أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم هو القرآن، لو فعلوا ذلك لا در الله عليهم الخيرات من فوقهم ومن تحتهم، من تحتهم من فوق الأمطار والخيرات والرزق، ومن تحت النبات الذي ينبته الله بخيرات الأرض. منهم أمة مقتصدة وكثير من ساء ما يعملون. منهم أمة مقتصدة يعني درجة الاقتصاد وهو أداء الواجبات ترك المحرمات، وفوق ذلك الأمة أمة السبق، وهذا خاص بهذه الأمة السابقون الخيرات بفعل النوافل والمستحبات بعد أداء الفرائض والواجبات، وترك المكروهات وفضل المباحات بعد ترك المحرمات. هذه درجة السابقين. أهل الكتاب درجة وصلوا إلى درجة المقتصدين، ولم يصلوا إلى درجة السابقين. هذه الأمة فاقت عليهم فصارت طبقات، طبقة السابقين، طبقة المقتصدين، طبقة الظالمين لأنفسهم. كل هؤلاء من أهل الإيمان، كلهم ممن ورثوا الكتاب، وكلهم يدخلون الجنة كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلها. أما المقتصدون والسابقون فيدخلوا الجنة من أول وهلة، وأما الظالم لأنفسهم فهو على خطأ، لأن ظلموا أنفسهم، موحدون ماتوا على التوحيد لكن ظلموا أنفسهم بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فهؤلاء على خطر. منهم من يعذب في قبره، ومنهم من يسوي أهواله الشر في موقف القيامة، ومنهم من يعفى عنه يعفو الله عنه، ومنهم من يدخل النار، لكن مصيرهم ونهايتهم إلى الجنة. إذا طهروا، من دخل منهم النار إذا طهر من النار إلى المعاصي فإنه يخرج إلى الجنة. وأما أهل الكتاب فهم طائفتان كما بيّن الله: المقتصدون والظالمون لأنفسهم. المقتصدون الذي يقتصروا على أداء الواجبات ترك المحرمات فقط، لكن ما عندهم نشاط في المستحبات والنوافل. والظالمون لأنفسهم المؤمنون الذين فعلوا بعض المعاصي. والطبقة الثالثة الكفار. الله قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. كثير منهم ما وصلوا إلى درجة الاقتصاد، كثير منهم ساء لم ساء عملهم، كثير ساء ما ساء الذي يعملونه. ولا بد من إقامة هذا الدين. أهل الكتاب إذا أقاموا التوراة والإنجيل فهذه الأمة كذلك كما سيأتي: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذه الأمة ليسوا على شيء حتى يقيموا القرآن الذي أنزل إليهم من ربهم. نعم. نعم.
يقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. عنوان: الأمر بالتبليغ والوعد بالعصمة. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. روى البخاري عند تفسيره هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا. وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت. وقوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي، وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومغفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة،
يعني بعد ما قدم المدينة، في أول ما قدم المدينة، نعم،
يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة 2 منه. ورواه ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس، انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي، ثم قال: وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
وهذه الآية الكريمة وجه خطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الرسول. وهذا فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لشأنه، فإن الله لم ينده باسمه، فقال: يا محمد، وقال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، بخلاف الأنبياء فإن الله ندهم بأسماء، قال: يا موسى، يا إبراهيم، وأيضا هذا. أما محمد فإنما نداه الله باسم النبوة بالرسالة، وقال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فهذا تكريم له عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر للنبي بالتبليغ الرسالة ما أوحاه الله إليه من الكتاب والسنة، وقد امتثل عليه الصلاة والسلام، قال بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وشهد له أصحابه عليه الصلاة يوم عرفة، قال أنتم تسألون عنه فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصواته إلى السماء استجب الله عليه ثلاث مرات، ثم يردها عليهم ينكبها إليهم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، فشهدوا له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، نحن نشهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كما شهد له أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهذا شرط، شرط تقديري، والرسول معصوم، الرسول معصوم من عدم تبليغ الرسالة، والمعنى أنه لو لم يفعل، لو لم يبلغ، لو لم يمتثل أمر الله تعالى فإنه لا يكون قد بلغ الرسالة، ولكنه معصوم، لأن هذا الشرط شرط تقديري لبيان تقادير الأشياء، وأنه لو قدر فرضا أنه لم يفعل فإنه ما بلغ الرسالة، كقوله تعالى إن أشركت فلا يحبطن عمله، ومعصوم من الشرك، والله يعصمك من الناس، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى نبيه بالعصمة، وأن الله حافظ نبيه، وكان قبل ذلك يحرس كما سمع في الأحاديث، حتى إنه سهر بعض الليالي ويحرس عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، والله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينصرفوا، وقال إن الله عصمني، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فيه بيان الله تعالى الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو لا يهدي القوم الكافرين ويهدي القوم المؤمنين سبحانه وتعالى، والهداية هدايتان، هداية التوفيق والتسديد وهذه بيد الله، والثانية هي الدلالة والإرشاد، وهذه تكون أيضا للرسل وتكون للأنبياء وتكون للدعاة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى عن النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم ولا يسددهم بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه، لا، فإن الله تعالى عاقبهم بأنه لا يهديهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عنوان: لا نجاة إلا بالإيمان بالقرآن. يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره. فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم، ولا يهيدن كذلك منهم
الدال،
ولا يهيدن كذلك منهم، ثم قال
لا تتأثر ولا تتبع نفسك، كما قال في الأخبار فلعلك باخع نفسك على آثارهم، لا يهيدنك، لا يضرنك ويؤثر على عليك وعلى صحتك، فالأمر بيد الله، كما قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا يؤمن بهذا الحديث أسفا، قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم. ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون، لما طال الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا على ما تركوا وراء ظهورهم، ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا.
هاتان الآيتان الكريمتان، ويقول تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المعنى لستم على شيء من الدين ولستم على شيء من الخير حتى تقيموا التوراة والإنجيل، في أن تعملوا بهما، ومن العمل بهما العمل بهذا القرآن. ولهذا قال: وما أنزل إليكم من ربكم. فالقرآن، لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا ويعيد بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، فلستم على شيء من الخير والهدى والدين حتى تعملوا بالوحي تقيموا التوراة والإنجيل. وهذه الأمة يقال ليست على شيء، ليس على شيء من الدين حتى يقيموا القرآن ويعملوا بما أنزل الله، وليس خاصا بأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء من الخير والدين حتى تعملوا بالوحي، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتعملوا بهما. وما أنزل إليكم من ربكم من القرآن، هذا خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم صاروا من الأمة، من أمة الإجابة، من أمة الدعوة، ومن آمن فهو من أمة الإجابة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الخير والدين والهدى حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك قال هذه الأمة ليسوا على خير، ليسوا على شيء من الخير والدين حتى يعملوا بهذا القرآن وهذا الوحي، كما قيل لأهل الكتاب قال هذه الأمة ليسوا على خير من الدين حتى يعملوا بهذا القرآن. من عمل بهذا الوحي وهذا القرآن وهذا الخير حكم الكتاب والسنة فهو على الهدى، ومن لم يعمل بهما فليس على شيء من الهدى ولا على خير وليس على شيء من الدين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أخبر سبحانه أن كثير من أهل الكتاب لا يزدادون في هذا الوحي وبهذا الخير إلا طغيانا وكفرا، صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فلا تأسى على القوم الكافرين، لا تحزن عليهم ولا تتعب نفسك، فالهداية بيد الله، وقد بلغت وأديت الرسالة، إن عليك إلا بلاغ، ما على الرسول إلا بلاغ. ثم بين سبحانه وتعالى في الآية الثانية التي بعدها الوعد الكريم للمؤمن، وأن من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدقه في قلبه وبجوارحه، آمن وصدقت أعماله ما في قلبه من الإيمان، فله الخير وله الهداية في الدنيا وله الأجر في الآخرة، وقد انتفى عنه الحزن والخوف، فلا يخاف في المستقبل من عذاب القبر وعذاب النار، ولا يحزن على ما خلف في الدنيا. من جميع الطوائف من آمن بالله وعمل صالحا فهو آمن، ولا يلحقه حزن ولا خوف، لا يلحقه خوف في المستقبل ولا حزن في الماضي. ولهذا قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن وعمل صالحا من هذه الطوائف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لهم الأجر والثواب العظيم في الآخرة، وهم أهل الهداية والاستقامة وأهل الجنة وأهل دار كرامة الله. من أي طائفة ذكرت؟ من المؤمنين الذين آمنوا من هذه الأمة، والذين هادوا من اليهود، والصابئون فيهم خلاف، هم عباد الكواكب أو غيرهم، أو من ليس لهم دين كما ذكر المؤلف من النصارى وغيرهم، من آمن والنصارى وهم الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسل وصدق وعمل صالحا فله الجنة والكرامة، ولا يلحقه حزن ولا خوف. الخوف المستقبل والحزن على ما مضى في الدنيا، هذه بشارة، بشارة المؤمن لأنه ينتفي عن الخوف والحزن، خوف المستقبل والحزن في الماضي، كل مؤمن له هذه البشارة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون، النصارى لما طال فصل الصابرون فنصر يقول الصابئين معطوف على هذا، لكن لما طال الفصل رفعت تقريبا الصابئون كذلك، والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بهذا القيد، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله بربوبيته ووحدانيته، آمن بالله ربا وملكا وإلهنا وموعودا بالحق، واليوم الآخر آمن بالحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وعمل صالحا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، وكان إيمانه صحيحا، لم يحصل له مفسد، فهو هذه البشارة العظيمة، فهو من أهل الجنة والكرامة، وهو يأمن من الحزن ومن الخوف، من الخوف المستقبل والحزن في الماضي. أسأل الله كريم فضله. نعم سم. نعم الباقي تبع، الباقي تبع الإيمان. الإيمان نعم الإيمان، الإيمان بالله، يعني لأن من لم يؤمن بالملائكة ولا من الكتب والرسل فإنه لا يعتبر مؤمنا بالله، ما يصح إيمانه بالله حتى يؤمن بالكتب والرسل والملائكة والقدر، من لم يؤمن ذلك ما كان عنده خلل، ما صح إيمانه، كان عنده خلل في جحد نبيا أو ملكا أو جحد أو لم يؤمن بالقدر، إيمانه فاسد ليس بالصحيح، ما يسمى مؤمن، لا يصح الإيمان إلا بهذا. ثم اليوم الآخر البعث والجزاء والحساب. نعم
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم، وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار.
هذا جاء في حديث لكن فيه لين عند أهل العلم، الحديث فيه ضعف، وجاء له الآخر يقوله بعد المغرب، بعد المغرب وبعد الفجر: اللهم أجرني من النار 7 مرات، لكن الحديث فيه ضعف، فيه لين. إيش قال تخريج الحديث عندك تكلم عليه؟
أحسن الله عليك، كل حديث ضعيف لا يصح.
على كل حال الدعاء طيب، لو قال بعض الأحيان ترك بعض الأحيان لأن الحديث فيه ضعف. نعم
أحسن الله عليك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السترة، وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبين قدر ممر شاه،
يعني هذا فيه مشروعية سترة المصلي، وأنا ينبغي المصلي أن يجعل له سترة يصلي إليها، فإذا مر أحد بينه وبين السترة فلا يضره. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة وصلى في الأبطح أمر بالعنزة فركزت له أمامه، والعنزة عصا في طرف حديدة ركزت في الأرض جعلها ستر له، فكان من ورائها المرأة والكلب والحمار فلا يضره من وراءه. في الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، يدنو منها يجعل بينه وبينها قدر ممر الشاة، ولا يقرب حتى لا يصطدم الستره، والستره تكون جدار او عمود او عصا يركزه الانسان او دولاب امامه او جدار، واقل شيء يعني يكون شيء منصوب، اقل شيء بقدر 2/3 ذراع. في الحديث الاخر: يقطع صلاه المرء اذا لم يكن بلديه مثل مؤخره الرحل، مؤخره الرحل الشداد اللي يكون على البعير من مقدار 2/3 ذراع، شيء قائم، شيء قائم امامه إذا كان مقدار 2/3 ذراع هذا شيء غير. بعض الناس يظن من طرف السجادة سترة، لا، طرف السجادة سترة شيء قائم، ما يكون طرف السترة، ولكن إذا لم يجد شيئا وكان صلي على تراب. جاء في حديث رواه الإمام أحمد أن الخط خطا هلاليا، اختلف العلماء في صحة الحديث، ومن العلماء قال أنه مضطرب، والحافظ ذكر أنه لم يصب من قال أنه مضطرب، إذا لم يجد شيئا خط خطا هلاليا، وإلا في الأصل أنه يكون سترة شيء أمامه، إذا صلى أحد من السترة فليدنو منها. والسفرة مستحبة عند الجمهور لقوله إذا صلى تكون السفرة، جعل الاختيار إليه. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لكن جمهور العلماء على أنها مستحبة لقوله إذا صلى، جعل الاختيار إليه، فدل على أن على أنها ليست واجبة مستحبة. ينبغي الإنسان أن يصلي إلى سترة، لأن الذي يمر بين يديه منهي وعليه الوعيد، لو يعلم أحدكم لو يعلم المر ما بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ينبغي الإنسان يصلي إلى سترة حتى لا يؤثم من يمر أمامه. نعم.
صلى الله عليك. وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر شاة ولم يكن يتباعد منه.
نعم، لا يتباعد ولا يقرب بالمر حتى لا يصطدم بالسترة، يكون بينه وبين المر ولا تكون بعيد حتى لا يتمكن أحد من مرور بينه وبين السترة. نعم، قدر ممر الشاة بينه وبين السترة. نعم، في الحديث إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها، هذا أمر بالقرب. نعم.
السلام عليكم. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد إليه صمدا.
يعني إذا صلى إلى عمود أو إلى جدار لا يجعله على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، ولا يصلها لأن يتشبه بعباد الأصنام. هذا جاء في حديث لكن في ضعف الحديث، الحديث في ضعف. ابن القيم رحمه الله ذكر هذا وكذا تبعه الإمام محمد بن الوهاب في أداب المشي والصلاة هنا، والصواب أنه يصمد له صمدا لأن الحديث في ضعف. الحديث الذي فيه أنه لا يصمد له صمدا وإنما جعل حاجبا من حاجب الأيسر ضعيف. وش قال على التخريج؟
نعم،
في تخريج الموسع له
تخريج رواه أبو داود وأحمد. نعم، الطبراني في الكبير والبيهقي والحديث ضعيف.
كان الإمام القيم رحمه الله ألف زاد المعاد في السفر كما ذكر، ومع ذلك صار من أحسن الكتب، من أحسن الكتب من أفضلها، كتاب عظيم ألف في السفر ما عنده مراجع ولا كلام. نعم.
وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته.
نعم، الحربة شيء قائم، حربة عصا والعنزة عصا في طرفها حديدة يركزها في الأرض تكون قائم، شيء قائم أمامه، عصا أو سيف أو حربة أو شيء يركزه أمامه، أو يصلي إلى شجرة في البرية أو إلى السيارة مثلا أو إلى الدابة كما يفعل ابن عمر إجازة. نعم.
أحسن الله إليك. وكان يعرض راحلته فيصلي إليها.
نعم، يعرض راحلته، الراحلة يعرضها في سلسة له ويصلي إليها. نعم، يعني البعير. نعم، والسيارة كذلك الآن يجعلها سترة له. نعم. ها، ولو كان لو كان الطول أيضا وهي سترة أمامه لأن السيارة واسعة. نعم، لكن الدابة تكون عرض، يعني لو كانت كذا قد تقوم الدابة، لكن الصلاة عرض سترة طويلة. نعم.
وكان يأخذ الرحلة فيعدله ويصلي إلى آخرته.
نعم، يعدل الرحل واشتد ليضع على ظهر البعير فيعدله ويصلي إلى مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل مقدار ثلث ذراع. نعم.
وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض، فإن لم تكن سترة فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود.
يجعل له سترة، عصا أو سهم أو غيرها، فإن لم يجد خط خطا هلاليا. وهذا الحديث خط الهلال رواه الإمام أحمد، اختلف في صحته وضعفه من العلماء من ضعفه حكم عليه بالاضطراب ومنهم من صححه. الحافظ بن قال انه صاب انه لا بأس به ولم يصب من قال انه مضطرب. فاذا لم يجد شيئا وهو في البريه يخط خطا هلاليا ويكون له سترا له، ولكن اذا وجد شيئا يجعله امامه فهذا عيشة امامه، ولو اناء مرتفع او سطل ماء او غيره يكون امامك يكونه الستره، شيك مثلا وما أشبه ذلك، إبريق يكون مقدار ثلث ذراع يكون سترة. نعم، إذا لم يجد شيئا خط خطا هلاليا كان في البرية. أما طرف السجادة ما يعتبر، طرف السجادة ما، لكن المنديل إذا كان طويل قد يقل مقدار شبر أو أقل من ثلث ذراع. نعم. الحذاء ما ينبغي الإنسان أن يسكر الحذاء، لأن الحذاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الحذاء تكون عن يمينه أو عن شماله يعني عن يساره. نعم، خلال لللبس ليست سترة. نعم، لا ليست سترة، الخطوط ليست سترة. نعم، لو كان سترة كان الناس كل الناس سجل أمامه الخط من هذه السترة. السترة شيء قائم. السترة عندك جالوب أو عمود أو ما أشبه شيء تضعه. ها؟ لا لا هذا ما يتبين. هذا موجود الخط سواء صليت أو ما صليت. لكن الخط هذا تفعله أنت. تفعله وتخطه إذا كنت في البرية والتراب. أما هذا ما تفعل شيء. ما فعل شيء. نعم. الخط موجود. نعم. نعم ظهر كذا أو المصلي سترة يكون أمامك مصلي يكون سترة لك. نعم اشفع عليك موقف الآن في حال الوقت الآن. نعم
أحسن الله إليك. فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار
فإن لم يجد خطا هلاليا فإيش
فلي خط خطا بالأرض فإن نعم. لم تكن سترة فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود
والحمار
أحسن الله إليك والكلب الأسود ومعارض هذا صحيح ليس بصريح أو صريح ليس بصحيح
ومعارض هذا صحيح ليس بصريح نعم
أو صريح ليس بصحيح
يعني إذا لم يجعل له سترة فقد ثبت الحديث أنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود هذا ثبت في صحيح مسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب المرأة جاء تقييدها بالمرأة البالغة لأن الصغيرة والطفلة قال أنهن أبلغ هن أغلب ما يستطيع سمنع طفلة وجاء تقييد الكلب بأنه الأسود والحمار وهذا ثبت في صحيح مسلم واختلف العلماء في الحديث من العلماء من قال إنه تبطل صلاته إذا مرت المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود وليس له سترة أقل من 3 أذرع بطل الصلاة أما إذا كان مرور أكثر من 3 أذرع فلا وهذا هو الصواب وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تطول الصلاة ولا ينقص الثواب واستدلوا بأحاديث فيها ضعف كما ذكر المؤلف إما صريحة لكنها ضعيفة أو صحيحة لكن ليست صريحة استدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم هذا ضعيف استدلوا بالجمهور واستدلوا بقصة عائشة أنها قال شبهتمونا بالحمار والكلاب بالحمير والكلاب لقد كنت معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسل من بين يديه هذا المعترض ليس مارا وكونه تنسل من بين يديه لا يعتبر مرور هذا فهذا صريح لكن ليس صحيح لكن ليس بصريح وحديث ادروا لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم صريح لكن ليس بصحيح صدق على قول المؤلف إن اللي يعارض هذا الحديث إما صريح لكن إما صحيح لكن ليس بصريح مثل حديث عائشة أو صريح لكن ليس بصحيح مثل حديث ادروا إذا لا يقطع الصلاة شيء وادعوا ما استطعتم نعم
السلام عليكم هذا السائل يقول هل يجزئ الوضوء بقارورة الصحة التي تكون أقل من نصف لتر
نعم إذا استطاع أن يبلغ الأعضاء فلا بأس ثبت النبي كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد والمد ملء كف الرجل ثبت أنه توضأ بثلثي مد إذا استطاع أن يبلغ فلا له ذلك هذا يعني كم يقرر كم يأتي مد أو أقل أو نصف مد إذا استطاع أن يتوضأ ويبلغ الله فلا بأس المهم أن تبلغ الأعضاء لكن لا يكون مسح يكون سيرا خفيفا نعم
أفضل عنك وهذه امرأة تريد العمرة وستذهب بالطائرة إلى جدة لكن تريد أولا قضاء يوم أو يومين عند أحد أبنائها ثم ستعتمر فمن أين تحرم
هذه نوة تحرم من الطائرة إذا حالت الميقات وتبقى على إحرامها وبعد اليومين تعتمر أو إذا كانت لا تريد أن تحرم تأتي إلى جدة وإذا انتهت حاجتها ترجع إلى الميقات ترجع إلى السير وتحرم السيارة لأنها تجاوزت الميقات وهي تريد النسك فلا بد أن تحرم أولا أو تقضي حاجتها ثم تذهب إلى الميقات وتحرم تستطيع أن تحرم وتقضي حاجتها اليومين وهي محرمة تجتنب الطيب وتجتنب ما يجتنبه المحرم نعم لا إذا مر يعني لماذا مر يعني ليريد الزيارة نعم إذا مر بالمسجد النبوي يحرم منه إذا زار المسجد النبوي يحرم من أبيار علي حكم المدينة في خلاف الأحوط أن الأولى في خلاف بين العلماء الأولى أن يحرم من أبيار علي فإن أحرم من ميقاته الأصلي ففي خلاف بين العلماء، منهم من أجازه ومن أنهى.
أسألك نختم بهذا السؤال من جنس الذي قبله، يقول امرأة تسأل أنها ستسافر إلى جدة 5 أيام ودورتها الشهرية 7 أيام،
نعم،
وتتوقع أن تأتيها الدورة قبل السفر، وهي تنوي إن طهرت قبل موعد الرجوع أن تأخذ عمرة، وإن لم تطهر لا تأخذ، فهل لها أن تؤخر إحرامها من جدة إذا طهرت؟
هذه تختلف، هذه ما عندها نية جازمة، هي تذهب إلى جدة يعني ما عندها نية جازمة، فإذا طهرت فلها أن تعتبر، وإن لم تطهر فلا حرج عليها، تحرم من جدة، كل حكم حكمها الجدة، يعني ليست عندها نية جازمة، بخلاف الأولى فإن عندها نية جازمة فلا بد أن تحرم. وفق الله جميع طاعته وخدمة رجل عليه وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. عنوان: قول اليهود يد الله مغلولة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لأنهم وصفوا الله عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير، وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وتقدم أنه الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رد الله عليهم ما قالوه، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآية. وقال: ضربت عليهم الذلة. الآية. عنوان: يد الله مبسوطتان. ثم قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل، بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال: يقول الله أنفق أنفق عليك. أخرجاه في الصحيحين. عنوان: ما نزل على المسلمين يزيد اليهود طغيانا وكفرا. وقوله: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا.
أي كلما
عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها أبطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أي ومن سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. عنوان: لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل لهم خير الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة بيان مقالة اليهود الشنيعة القبيحة التي هي من أعظم الكفر وأغلظه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني يعبر عن ذلك يعني أي أنه بخيل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، كما قالوا في قوله في الآية الأخرى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. وهل يجرؤ أحد، كيف يجرؤ أحد على مثل هذه المقالة؟ لولا أن الله تعالى أخبر في كتابه أنهم قالوا ذلك لما صدق إنسان أن شخصا أو جماعة يقولون هذا في حق الله عز وجل. قول نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم الكفر وأغلظه، وهذا ثبت عن في الحاصة اليهودي، وأنه قالها لما أنزل الله: من ذا الذي يقبض الله قول حسن؟ قال: يا محمد إن ربك فقير يطلبون القرض يسألون القرض. وكذلك في هذه الآية قال في الحاصة أيضا جاء عنه أنه قال: إن الله بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه من أعظم الكفر وأغلظه وأشنعه، وهذا يدل على خبث اليهود وغلظ كفرهم وشناعة مقالتهم. كيف يجرؤون أن يقول هذه المقالة في رب العالمين الذي أنشأ الخلق وبدأهم وأوجدهم من العدم ومن عليهم بالنعم وخلق لهم ما في الأرض وما في البر وما في البحر وما في الجو من النعم التي ينعمون بها، من عليهم وهداهم وتفضل شملت رحمة كل شيء، حتى الكفار هم يعصون الله ويكفرون به ويكذبون رسله ومع ذلك تشملهم رحمة العامة فيعافيهم ويرزقهم ويعطيهم المال والولد ويمهلهم ويمدهم بالمال والبنين وهم يكفرون بالله، كما في الحديث القدسي يشتمل بن آدم في الأولين بن آدم يقول إن لي ولد وأنا الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم وأشنع ما قالت الكفار أنهم نسبوا الولد إلى الله ونسبوا الرب إلى البخل وإلى الفقر نعوذ بالله. ولهذا قالت وقالت اليهود يد الله غير مغلولة، يعني بخيل لا ينفق ولا يعطي، قال الله تعالى ربهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا خبر معناه خبر معناه الوقوع يعني معناه الدعاء عليهم، وهذا واقع بهم وهذا الوصف وقع بهم لأن الله تعالى هو الذي أخبر بذلك سبحانه وتعالى أنه فعل ذلك بهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم أبخل الناس اليهود وأجمل الناس وأشد الناس تكذيبا، ولهذا قصر غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني طردوا من رحمة الله بهذه المقالة الشنيعة، حل عليهم الغضب والطرد عن رحمة الله بهذه المقالة الشنيعة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هنا وقف، هنا وقف لازم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثم يستأنف فيقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، كذلك وقف على قوله بما قالوا، قالت اليهود يد الله مغلولة وقفنا وقف لازم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا يقف، ثم قال سبحانه بل يداهم مبسوطتان، فلا دعاء عليهم خبر من الدعاء، معنى أن هذا واقع بهم، فالله تعالى جعل أيديهم مغلولة فهم أبخل الناس وأجبن الناس وطردهم وأبعدهم من رحمته بسبب هذه المقالة الشنيعة. ولهذا جاء في الأثر أن في الحاص اليهودي لما قال وكان عند أبي بكر ضربه أبو بكر على وجهه فجاء الشكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله قال ما قال الشريعة فلا أصبر، ثم قال سبحانه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في إثبات لدين الله عز وجل وأن الله يدين كريمتين، بل يداه مبسوطتان وفي إثبات بسط اليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، كما في الحديث الاسم عيد الله ملأ لا تغضوها نفقة صحة الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين، لم يغض ما في يمين يعني لم ينقص، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه، لم يغض ما في يمينه لم ينقص، يد الله ملأ سحاء بالعطاء الليل والنهار، بل لديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق، أمر عباده بالإنفاق، ونبيه الكريم كذلك أمر بالإنفاق، وفي الحديث قلت يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسمع لا توكي فيوكي الله عليك ولا تبعي فيبعي الله عليك، لا تمسكي، من أنفق أخلف الله عليه، وما تنفق من خير فهو وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. كيف يقول هؤلاء اليهود هذه المقالة الشنيعة؟ والله سبحانه وتعالى هذا كرمه هذا جوده، من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، وأقرض الله قرضا حسنا، وفي الحديث إن أحدكم إذا صدق بالتمرة فيأخذها الله بيمينه فيربيها حتى تكون مثل الجبل، هذا كرمه سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم بيانسما قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هذا القرآن العظيم وهذا الخير الذي وهذا الوحي المبارك الذي أنزله الله على نبيه من الكتاب والسنة يزيد المؤمن إيمانا وتقوى وعلما وهدى، ولكن هذا هؤلاء اليهود يزدادون طغيانا وكفرا والعياذ بالله، يزدادون الخير العظيم الذي أوحاه إلى نبيه من القرآن والسنة الذي هو العلم والهدى. هذا العلم وهذا الهدى الذي يزداد به المؤمن رفعة, يرفع الله به الأنبياء والمؤمنون درجات في الجنة, يزداد به هدى وتقوى وثواب عظيم وأجر كبير. هؤلاء اليهود يزدادون به طغيان وكفر, يزيد طغيانهم وكفرهم, يعني يكفرون بهذا الوحي, يكفرون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم, يجحدون هذه النعمة العظيمة, يجحدون العلم والهدى, يكتمون هذا العلم وهذا الهدى, فيزدادون بذلك طغيانا وكفرا, طغيانا مجرد الحد وكفرا وتكذيبا. هذا من الأمور العجيبة, يعني هذا الإيمان وهذا الخير الذي يزداد به المؤمنون إيمانا وهدى وتقوى ورفعة ودرجات, يزداد به اليهود والكفار كفرا طغيانا وكفرا وتكذيبا, لأنهم كذبوا فزاد كفرهم. وفي دليل على أن الإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص, الإيمان يتفاوت يزيد وينقص ويقوى ويضعف, والكفر يتضاعف يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال تعالى هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان, فتارة يكون أقرب للكفر وتارة يكون أقرب للإيمان, دل على الكفر يزيد وينقص. فهؤلاء اليهود على كفر وعلى ضلال, ولكن لما جاء هذا الخير وهذا القرآن وهذا الوحي وكذبوه زاد كفرهم وطغيانهم, زادهم هذا الخير طغيانا وكفرا على كفرهم. الطغيان مجازة الحد وكفر التكذيب. وقال سبحانه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, هذا فيه بيان ما بين فرق اليهود من التناحر والعداوة والبغضاء والخلاف الشديد, وهذا موجود الآن. اليهود الآن دولة اليهود الآن عند أحزاب متعددة الآن يجتمعون في حرب المسلمين, وفيما بينهم عندهم عداوات وتناحر وخلاف, كما أن الرافضة كذلك الشيعة بينهم خلافات, وبينهم أيضا لأنهم أحزاب تناحر وشقاق ومعادات كما هو موجود في إيران, وكذلك في اليهود كلهم عندهم أحزاب وفرق متناحرة متباغضة متعادية. صدق الله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله, كلما دبروا مكيدة يكيدون بها الإسلام وأهله ويريدون بها الإضرار بالإسلام وأهله يبطلها الله ويمحقها ويعود وبالها عليهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا, فيه يعني نص اليهود أنه السعي في الأرض بالفساد والكفر والتكذيب, هذا هو الفساد, الفساد في الأرض, لأن المعاصي والكفر هي سبب الفساد, الفساد في الأرض, فساد الهواء وفساد الجو وفساد الثمار ومنع القطر من السماء, كله سبب المعاصي والكفر. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين, في إثبات المحبة لله وإثباته والله تعالى لا يحب المفسدين بل يبغضهم سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية الكريمة شدة عداوة اليهود للإسلام والمسلمين وغلظ كفرهم, وفي شناعة مقالة اليهود وأنها مقالة شنيعة تفوهوا بها, وإذا قالها بعضهم أو واحد وآخروها صارت المقالة تسمى الجميع لأن رضوا بها ولم ينكروها والراضي كالفاعل, فتنسب إليهم كلهم. وفيه من الفوائد أن اليهود يصفون بالبخل وأنهم مطرودون من رحمة الله, لأن الله أخبر بذلك قال قل لتيديهم والعنوا بما قالوا. وفيه إثبات لدين الله عز وجل وأن الله تعالى لديه كلمتين وأنهم مبسوطتان بالخير وأن الله تعالى ينفق كيف يشاء وأن النفقة لا تغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. وفيه أن الوحي والقرآن والسنة في يد المؤمنين رفعة وهدى وتقوى وإيمانا وأجرا، وتزيد الكفار طغيانا وكفرا وعذابا وإثما وشرا. وفي هذه الآية بشارة المؤمنين، وأن الله تعالى يبطل كيد اليهود والنصارى، وأنهم كلما دبروا مكيدة للقضاء على الإسلام والمسلمين فالله يبطلها، لأن الله تعالى كتب الإسلام الخلود، وأن هذا الدين باقي ما بقي الليل والنهار، وأن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق على الدين قائمة حتى يأتي أمر الله تعالى تبارك وتعالى، حتى في آخر الزمان قبيل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبل الراحة المؤمنين والمؤمنات، فعند ذلك لا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقبل الساعة، وقبل ذلك فالحق باقي لا يزول. هذه بشارة، وكلما كاد الكفار واليهود والنصارى المؤمنين كيد فالله تعالى يبطله، وقد أعطى الله تعالى نبيه أن هذا الإسلام لا يضمحل، وأنه باقي ولا يمكن أن يأتي أن يسلط عليهم عدو يقضي على الإسلام والمسلمين، ولكن النزاع فيما بينهم، كما جاء في الحديث النبي قال إن ربي أعطاني أن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي عليهم قضاء مبرما وينتهي الإسلام والمسلمين. هؤلاء ظنوا منافقين، المنافقين ظنوا يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن هذا الدين سيضحل وأنه لا تبقى له بقية، وأن الله يدير الكفار عن إدارة مستمرة يضحل مع الإسلام. هل هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون بالله؟ بل ظننتم أن ينقلب الرسول ومؤمنه إلى أهله مبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهذا لم يكن، لأن الله أعطى نبيه أنه لا يسلط على الكفار تسليطا عاما بحيث يقضى على الإسلام والمسلمين، والإسلام باقي والحق باق والطائفة والنصر باقية إلى قبل قيام الساعة. ولهذا قال سبحانه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. وفيه من فوائد أن اليهود يسعون في الأرض فسادا، وأن سعي اليهود فساد في الأرض لأنهم على الكفر، وكذلك الكفار كل سعيهم فساد في الأرض. وفي إثبات محبة الله، وأن الله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين، بل يبغض المفسدين ويحب المصلحين سبحانه وتعالى. ما في شك، من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام هذا يجب قتله من قبل ولاة الأمور ولا يستتاب في أصح قول العلماء. هذا ردة على الإسلام، ردة غليظة، الكفر الغليظ لا يستتاب صاحبه في أصح قول العلماء، كمن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه، وكذلك الساحر ومن تكرر ردته، كل هؤلاء كفر غليظ، فلا يجب إذا ثبت عليهم هذا فإن القاضي يحكم عليهم بالقتل ولا يستتابون في أصح قول العلماء، لا يستتابون. ولكن التوبة فيما بينهم وبين الله، الله تعالى هو الذي تولى أمره، ولكن في الدنيا ما تقبل توبتهم، وإنما يقتلون وأمره في الآخرة إلى الله، أمره في الآخرة إلى الله عز وجل. وقال بعض العلماء إنهم استتابون، ولهذا ألف أبو العباس بن تيمية كتاب سماه الصائم المسلول على شاتم الرسول، ورجح أن شاتم الرسول لا تقبل ثوبته يقتل. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو في زمانه، فعرف عن فلحاص وعن المرأة التي سمت، لكن قال العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عن شاتم الرسول، الرسول في حياته قد يعفو عليه الصلاة، لكن بعد وفاته ولي الأمر لا يعفو عن من شتم الرسول عليه الصلاة بل يقتل. نعم نعم، أعظم وأعظم أعظم الله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، له أقول له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد يعفو الآن، قد يعفو الآن، ولأن النبي وادع اليهود صالحهم، ولأنه أنكر وأنكر لما الخصومة حصلت بينه وبينه، لكن الله تعالى أخبر في ذلك في كتابه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وحي الله، فلو أمره الله بقتلهم لقتلهم، لكن الرسول وادعهم وصالحهم بينه وبينه صلح. نعم نعم، إذا سب الله سبحانه بينه نقض بينه، هذا يعتبر نقض العهد. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا المرأة اللي سمت والتي سمت واليهود اللي سحرة، كل هؤلاء يعني حكم واحد، فلماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال أما أن فشفى لله وكرهت أن أثير على الناس شرا، لما سحر جهود المشتن ومشاطة فاليهود سموه وسحروه وسبوا الله ولا يقع في الكتاب. نعم ها؟ لا، العلماء قالوا يقتل فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك، إذا ثبت عليه فلا يعفى عنه، إذا ما شتم الرسول وما سب الله أعظم. نعم فيها كلام جاء في صحيح مسلم وذكر الشمال، ولكن انفرد بها أحد الرواة، فمن العلماء قولنا قال إنها لم يتابع عليها تكون شاذة، ومن العلماء من أثبتها لما محلها الفتاة قال إن الله يمين الشمال في سائل في كتاب التوحيد، فبعض العلماء أثبتها، ومن العلماء من لم يثبت الشمال قال لأنها انفرد بها بعض الرواة وإن كان في صحيح مسلم ولم يتابع، فلو توبع لكن لم يتابع فاعتبرها بعض العلماء شاذة تسمية الشمال، ولكن الله يدين هذا ثابت في القرآن من السنة، لكن تسوية الأخرى وكذلك اليمين تسوية الأخرى بالشمال، قال بعض العلماء أخذوا بقول كلتا يدي رب يمين، قالوا كلها تسمى يمين وليسرى الشمال، وأما تسوية الشمال هذا جاء في فرد من بعض الرواة، ومن العلماء من قال تسمى شمال ويفسر معنى قوله كلتا رب يدين قلت هذا ربي يمين يعني في الشرف والفضل وعدم النقص والضعف، وشرف المخلوق فإن الشمال يكون عندها نقص وإن كانت الأخرى السبع شمال. نعم
حسن الله عليك. عنوان: لو عمل أهل الكتاب بكتابهم لحصل لهم خير الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله تعالى: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. وقوله: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الآية. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير.
الآيتان فيهما بيان فضل الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه وجوده لمن آمن واتقى، ووعد كريم لمن آمن من أهل الكتاب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا وأنهم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا المعاصي والمحرمات، ولو أنهم آمنوا يعني اتقوا الكفر، آمنوا بالله ورسوله وسلموا وتركوا الكفر والشرك واتقوا المعاصي والمخالفات والمحرمات التي يفعلونها لكفرنا عن سيئاتهم ولا أدخلناهم جنة النعيم، يعني لازال عنهم ما يخافونه ويرهبونه وهي السيئات وآثارها وآثار السيئات والمعاصي، الله تعالى يكفرها يغفرها لهم فيسلموا من شرها في الدنيا والآخرة. ولا أدخلناهم جنة النعيم، هذا الحصول على المطلوب، يحصل لهم المطلوب وينجون من المرهوب. المرهوب هو عذاب النار وغضب الله وسخطه، هذه من آثار المعاصي، والله أخبر أنهم يسلمون منها إذا آمنوا واتقوا، كفر الله عن سيئاتهم السابقة ومحاها بالتوبة فسلموا من آثارها وشرها. هذا المرهوب والمطلوب، ولا أدخلناهم جنات النعيم، أدخلهم الله جنات النعيم، حصلوا على الثواب العظيم بسبب الإيمان والتقوى وسلموا من مما يخافون ويحذرون، حيث أن الله تعالى كفر سيئاتهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يعني عملوا بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله عليهم وما أنزل إليهم من ربهم القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود كانوا على يعملوا بالتوراة والنصارى يعملوا بالإنجيل، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله الشرائع السابقة، فمن آمن منه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه يحصل على هذا الخير. فلو أقاموا التوراة والإنجيل، قاموها يعني عملوا بها، والتوراة والإنجيل والقرآن كل كتب الله كلها متوافقة ومتعاضدة يصدق بعضها بعضا، هي توافق ما في القرآن لكنهم حرفوا وبدلوا. فإذا أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم هو القرآن، لو فعلوا ذلك لا در الله عليهم الخيرات من فوقهم ومن تحتهم، من فوق الأمطار والخيرات والرزق، ومن تحت النبات الذي ينبته الله بخيرات الأرض. منهم أمة مقتصدة وكثير من ساء ما يعملون، منهم أمة مقتصدة يعني درجة الاقتصاد وهو أداء الواجبات وترك المحرمات، وفوق ذلك الأمة أمة السبق، وهذا خاص بهذه الأمة السابقون الخيرات بفعل النوافل والمستحبات بعد أداء الفرائض والواجبات وترك المكروهات وفضل المباحات بعد ترك المحرمات، هذه درجة السابقين. أهل الكتاب درجة وصلوا إلى درجة المقتصدين ولا نصلوا إلى درجة السابقين، هذه الأمة فاقت عليهم فصارت الطبقات، طبقة السابقين، طبقة المقتصدين، طبقة الظالمين لأنفسهم، كل هؤلاء من أهل الإيمان كلهم ممن ورثوا الكتاب وكلهم يدخلون الجنة كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عليه يدخلها. أما المقتصدون والسابقون فيدخلوا الجنة من أول وهلة، وأما الظالمون لأنفسهم فهو على خطأ، لأن ظلموا أنفسهم موحدون ماتوا على التوحيد لكن ظلموا أنفسهم بفعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، فهؤلاء على خطر، منهم من يعذب في قبره ومنهم من يسوء أهواله الشر في موقف القيامة ومنهم من يعفى عنه يعفو الله عنه ومنهم من يدخل النار، لكن مصيرهم ونهايتهم إلى الجنة إذا طهروا، من دخل منهم النار إذا طهر من النار المعاصي فإنه يخرج إلى الجنة. وأما أهل الكتاب فهم طائفتان كما بيّن الله، المقتصدون والظالمون لأنفسهم، المقتصدون الذين اقتصروا على أداء الواجبات ترك المحرمات فقط لكن ما عندهم نشاط في المستحبات والنوافل، والظالمون لأنفسهم المؤمنون الذين فعلوا بعض المعاصي، والطبقة الثالثة الكفار، الله قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كثير منهم ما وصلوا إلى درجة الاقتصاد، كثير منهم ساء ذنب ساء عملهم، كثير ساء ما يعملون، ساء الذي يعملونه، ولا بد من إقامة هذا الدين. أهل الكتاب إذا أقاموا التوراة والإنجيل وهذه الأمة كذلك كما سيأتي، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، هذه الأمة ليسوا على شيء حتى يقيموا القرآن الذي أنزل إليهم من ربهم. نعم. نعم.
يقول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. عنوان: الأمر بالتبليغ والوعد بالعصمة. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. روى البخاري عند تفسيره هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال البخاري قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت. وقوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومبصرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما روى الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة،
يعني بعد ما قدم المدينة، في أول ما قدم المدينة. نعم.
يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة 2 منه. ورواه ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس، انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي، ثم قال: وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
هذه الآية الكريمة وجه الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الرسول، وهذا فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لشأنه، فإن الله لم ينده باسمه فقال يا محمد، وإن قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، بخلاف الأنبياء فإن الله ندهم بأسمه، قال يا موسى يا إبراهيم وأيضا هذا، أما محمد فإنما نداه الله باسم النبوة بالرسالة، وقال يا أيها الرسول يا أيها النبي، فهذا تكريم له عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر للنبي بالتبليغ، بالتبليغ الرسالة ما أوحاه الله إليه من الكتاب والسنة، وقد امتثل عليه الصلاة والسلام، قال بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وشهد له أصحابه عليه الصلاة يوم عرفة، قال أنتم تسألون عنه فماذا أنتم قائلون، قال نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصواته إلى السماء يسجد الله عليه ثلاث مرات، ثم يردها عليهم ينكبها إليهم يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، فشهدوا له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، نحن نشهد له أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كما شهد له أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهذا شرط تقديري، والرسول معصوم، الرسول معصوم من عدم تبليغ الرسالة، والمعنى أنه لو لم يفعل، لو لم يبلغ، لو لم يمتثل أمر الله تعالى فإنه لا يكون قد بلغ الرسالة، ولكنه معصوم، لأن هذا الشرط شرط تقديري لبيان تقادير الأشياء، وأنه لو قدر فرضا أنه لم يفعل فإنه ما بلغ الرسالة، كقول تعالى إن أشرك فلا يحبطن عمله، ومعصوم من الشرك، والله يعصمك من الناس، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى نبيه بالعصمة، وأن الله حافظ نبيه، وكان قبل ذلك يحرس كما سمع في الأحاديث، حتى إنه يسهر بعض الليالي ويحرس عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، والله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أمره أن ينصرفوا، وقال إن الله عصمني، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فيه بيان الله تعالى الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو لا يهدي القوم الكافرين ويهدي القوم المؤمنين سبحانه وتعالى، والهداية هدايتان، هداية التوفيق والتسديد وهذه بيد الله، والثانية هي الدلالة والإرشاد، وهذه تكون أيضا للرسل وتكون للأنبياء وتكون للدعاة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى عن النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يوفقهم ولا يسددهم بسبب عدم قبولهم الحق بعد وضوحه لما جاءهم الحق ولم يقبلوه، لا، فإن الله تعالى عاقبهم لأنه لا يهديهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عنوان: لا نجاة إلا بالإيمان بالقرآن. يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره. فلا تأس على القوم الكافرين، أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم.
الدال
ولا يهيدنك ذلك منهم. ثم قال
لا تتعثر ولا تتبع نفسك كما قال في الأخفار فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لا يهيدنك لا يضرنك ويؤثر على عليك وعلى صحتك. فالأمر بيد الله كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدنك ذلك منهم. ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد. وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل. والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا.
هاتان الآيتان الكريمتان ويقول تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. المعنى لستم على شيء من الدين ولستم على شيء من الخير حتى تقيموا التوراة والإنجيل بأن تعملوا بهما. ومن العمل بهما العمل بهذا القرآن. ولهذا قال وما أنزل إليكم من ربكم في القرآن لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا ويعيد بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا. فلستم على شيء من الخير والهدى والدين حتى تعملوا بالوحي تقيموا التوراة والإنجيل. وهذه الأمة يقول ليست على شيء ليسوا على شيء من الدين حتى يقيموا القرآن ويعملوا بما أنزل الله. وليس خاصا بأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء لستم على شيء من الخير والدين حتى تعملوا بالوحي حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتعملوا بهما وما أنزل إليكم من ربكم من القرآن. وهذا خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا من الأمة من أمة الإجابة من أمة الدعوة ومن آمن فهو من أمة الإجابة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الخير والدين والهدى حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك قال هذه الأمة ليسوا على خير ليسوا على شيء من الخير والدين حتى يعملوا بهذا القرآن وهذا الوحي. كما قيل لأهل الكتاب قال هذه الأمة ليسوا على خير من الدين حتى يعملوا بهذا القرآن. من عمل بهذا الوحي وهذا القرآن وهذا الخير حكم الكتاب والسنة فهو على الهدى. ومن لم يعمل بهما فليس على شيء من الهدى ولا على خير وليس على شيء من الدين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أخبر سبحانه أن كثير من أهل الكتاب لا يزدادون في هذا الوحي وبهذا الخير إلا طغيانا وكفرا على صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فلا تأسى على القوم الكافرين لا تحزن عليهم ولا تتعب نفسك فالهداية بيد الله وقد بلغت وأديت الرسالة إن عليك إلا بلاغ ما على الرسول إلا بلاغ. ثم بيّن سبحانه وتعالى في الآية الثانية التي بعدها الوعد الكريم للمؤمن وأن من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدقه في قلبه وبجوارحه آمن وصدقت أعماله ما في قلبه من الإيمان فله الخير وله الهداية في الدنيا وله الأجر في الآخرة ولا وقد انتفى عنه الحزن والخوف فلا يخاف في المستقبل من عذاب القبر وعذاب النار ولا يحزن على ما خلف في الدنيا من جميع الطوائف. من آمن بالله وعمل صالحا فهو آمن ولا يلحقه حزن ولا خوف لا يلحقه خوف في المستقبل ولا حزن في الماضي. ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن وعمل صالحا من هذه الطوائف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني لهم الأجر والثواب العظيم في الآخرة وهم أهل الهداية والاستقامة وأهل الجنة وأهل دار كرامة الله من أي طائفة كانت، من المؤمنين الذين آمنوا من هذه الأمة، والذين هادوا من اليهود، والصابئون فيهم خلاف، هل هم عباد الكواكب أو غيرهم أو من ليس لهم دين كما ذكر المؤلف من النصارى وغيرهم، من آمن والنصارى وهم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسل وصدق وعمل صالحا فله الجنة والكرامة ولا يلحقه حزن ولا خوف، الخوف المستقبل والحزن على ما مضى في الدنيا، هذه بشارة، بشارة للمؤمن لأنه ينتفع عن الخوف والحزن، خوف المستقبل والحزن في الماضي، كل مؤمن له هذه البشارة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون، النصارى لما طال الفصل الصابرون فالنصارى يقول الصابئين معطوف على أن، لكن لما طال الفصل رفعت تقريبا الصابئون كذلك، والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بهذا القيد، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله بربوبيته ووحدانيته، آمن بالله ربا وملكا وإلهنا وموعودا بالحق، واليوم الآخر آمن بالحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وعمل صالحا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات وكان إيمانه صحيحا لم يحصل له مفسد، فهو هذه البشارة العظيمة، فهو من أهل الجنة والكرامة، وهو يأمن من الحزن ومن الخوف، من الخوف المستقبل والحزن في الماضي، أسأل الله من فضله. نعم سم. نعم الباقي تابع، الباقي تابع الإيمان، الإيمان نعم الإيمان، الإيمان بالله، يعني لأن من لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالكتب والرسل فإنه لا يعتبر مؤمنا بالله، ما يصح إيمانه بالله حتى يؤمن بالكتب والرسل والملائكة والقدر، من لم يؤمن ذلك ما كان عنده خلل ما صح إيمانه، كان عنده خلل في جحد نبيا أو ملكا أو جحد أو لم يؤمن بالقدر فإيمانه فاسد ليس بالصحيح، ما يسمى مؤمن، لا يصح الإيمان إلا بهذا، ثم اليوم الآخر البعث والجزاء والحساب. نعم
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم، وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار.
هذا جاء في حديث لكن فيه لين عند أهل العلم، الحديث فيه ضعف، وجاء له الآخر أن يقوله بعد المغرب، بعد المغرب وبعد الفجر: اللهم أجرني من النار 7 مرات، لكن الحديث فيه ضعف، فيه لين. إيش قال تخريج الحديث عندك تكلم عليه؟
السلام عليك، والحديث ضعيف لا يصح.
على كل حال والدعاء طيب، لو قال بعض الأحيان ترك بعض الأحيان لأن الحديث فيه ضعف. نعم
صلى الله عليه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السترة، وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبين قدر ممر شاه،
يعني فيه هذا فيه مشروعية سترة المصلي، وأنا ينبغي المصلي أن يجعل له سترة يصلي إليها، فإذا مر أحد بينه وبين السترة فلا يضره. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حياة لما جاء مكة وصلى في الأبطح أمر بالعنزة فركزت له أمامه، والعنزة عصا في طرف حديدة ركزت في الأرض جعلها ستر له، فكان من ورائها المرأة والكلب والحمار فلا يضره من وراءه. في الحديث الآخر: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، يدنو منها يجعل بينه وبينها قدر ممر الشاة، ولا يقرب حتى لا يصطدم الستره، والستره تكون جدار او عمود او عصا يركزه الانسان او دولاب امامه او جدار، واقل شيء يعني يكون شيء منصوب، اقل شيء قدر ثلثي ذراع. في الحديث الاخر يقطع صلاة المرء إذا لم يكن لديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل اشتاد اللي يكون على البعير من مقدار ثلثي ذراع، شيء قائم، شيء قائم أمامه، إذا كان مقدار ثلثي ذراع هذا شيء قائم. بعض الناس يظن طرف السجادة سترة، لا، طرف السجادة السترة شيء قائم، ما يكون طرف السترة. ولكن إذا لم يجد شيئا وكان صلى على التراب، جاء في حديث رواه الإمام أحمد أن الخط خطا هلاليا. اختلف العلماء في صحة الحديث، ومن العلماء قال أنه مضطرب، والحافظ ذكر أنه لم يصب من قال أنه مضطرب، إذا لم يجد شيئا خط خطا هلاليا، وإلا في الأصل أنه يكون سترة شيء أمامه، إذا صلى يتحدث من السترة فليدنو منها. والسترة مستحبة عند الجمهور لقوله إذا صلى تكون السترة، جعل اختيار إليه. ويذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لكن جمهور العلماء على أنها مستحبة لقوله إذا صلى جعل اختيار إليه، فدل على أن أنها ليست واجبة، مستحبة. ينبغي الإنسان أن يصلي إلى سترة، لأن الذي يمر بين يديه منهي وعليه الوعيد، لو يعلم أحدكم لو يعلم المر ما بين يدي المصلي لكان النقص 40 خير له من أن يمر بين يديه. ينبغي أن يصلي إلى سترة حتى لا يؤثم من يمر أمامه. نعم،
صلى الله عليك. وكان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر شاه ولم يكن يتباعد منه.
نعم، لا يتباعد ولا يقرب بالمر حتى لا يصطدم بالسترة، يكون بينه وبين المر، ولا تكون بعيد حتى لا يتمكن أحد من المرور بينه وبين السترة. نعم، قدر ممر الشاه بينه وبين السترة. نعم، في الحديث إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها، هذا أمر بالقرب. نعم،
أحسن الله إليك. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد إليه صمدا.
يعني إذا صلى إلى عمود أو إلى جدار لا يجعله على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر، ولا يصلها لأن يتشبه بعباد الأصنام. هذا جاء في حديث لكن في ضعف الحديث، الحديث في ضعف. ومن قيل رحمه ذكر هذا وكذا تبعه الإمام محمد بن الوهاب في أداب المشي والصلاة هنا، والصواب أنه يصمد له صمدا لأن الحديث في ضعف. الحديث الذي فيه أنه لا يصمد له صمدا وإنما جعل حاجبا من حاجب الأيسر ضعيف. مش قال على التخريج؟
نعم،
في تخريج الموسع له
رواه أبو داود وأحمد الطبراني. نعم، في الكبير والبيهقي، والحديث ضعيف.
كان الإمام القيم رحمه الله ألف زاد المعاد وهو في السفر كما ذكر، ومع ذلك صار من أحسن الكتب، من أحسن الكتب من أفضلها، كتاب عظيم ألف في السفر ما عنده مراجع ولا كلام. نعم،
وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته.
نعم، الحربة يركزها شيء قائم، حربة عصا والعنزة عصا في طرفها حديدة يركزها في الأرض تكون قائم، شيء قائم أمامه، عصا أو سيف أو حربة أو شيء يركزه أمامه، أو يصلي إلى شجرة إلى البرية أو إلى السيارة مثلا أو إلى الدابة كما يفعل ابن عمر إجابة. نعم،
أحسن الله إليك. وكان يعرض راحلته ليصلي إليها.
نعم، يعرض راحلته، الراحلة يعرضها في كسوف له ويصلي إليها. نعم، يعني البعير. نعم، والسيارة كذلك الآن يجعلها سترة له. نعم، ها، ولو كان الطول أيضا وهي سترة أمامه لأن السيارة واسعة. نعم، لكن الدابة تكون عرض، يعني لو كانت كذا قد تقوم الدابة، لكن الصلاة عرض سترة طويلة. نعم،
وكان يأخذ الرحلة فيعدله ويصلي إلى آخرته.
نعم، يعدل الرحل واشتد ليضع على ظهر البعير فيعرضه ويصلي إلى مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل مقدار ثلثي ذراع. نعم،
وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا بالأرض، فإن لم تكن سترة فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود.
يجعل له سترة عصا أو سهم أو غيرها، فإن لم يجد خط خطا هلاليا. وهذا الحديث خط الهلال رواه الإمام أحمد، اختلف في صحته وضعفه، من العلماء من ضعفه حكم عليه بالاضطراب ومنهم من صححه. الحافظ بن عمر قال انه صاب انه لا بأس به ولم يصب من قال انه مضطرب. فاذا لم يجد شيئا وهو في البريه يخط خطا هلاليا ويكون له ستره له، ولكن اذا وجد شيئا يجعله امامه فهذا عيشه له امامه، ولو اناء مرتفع أو سطل ماء أو غيره يكون أمامك يكون السترة، شيك مثلا وما أشبه ذلك، إبريق مقدار 3 ذراع يكون سترة. نعم، إذا لم يجي شيئا خط هلاليا في البرية. أما طرف السجادة ما يعتبر، طرف السجادة ما، لكن المنديل إذا كان طويل قد يقل مقدار شبر أو أقل من 3 ذراع. نعم، الحذاء ما ينبغي الإنسان أن يستقبل الحذاء، لأن الحذاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحذاء تكون عن يمينه أو عن شماله، يعني عن يساره، الحذاء نعم، الحذاء لللبس ليست سترة. نعم، لا ليست سترة، الخطوط ليست سترة، نعم، لو كان سترة كان الناس كل الناس يجل أمامه الخط، ما هي سترة، سترة شيء قائم، سترة أنك جالوب أو عمود أو ما أشبه شيء تضعف. ها؟ لا هذا ما يتبين، هذا موجود الخط سواء صليت أو ما صليت، لكن الخط هذا تفعله أنت، تفعله وتخطه إذا كنت في البرية والتراب، أما هذا ما تفعل شيء، ما فعل شيء. نعم، الخط موجود. نعم نعم، ظهر كذا أو مصلي سترة يكون أمامك مصلي يكون سترة، لكن نعم مش فعلك موقف الآن في الوقت الآن. نعم،
أحسن الله إليك. فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار
فإن لم يجد خطا هلاليا فإيش
فليخط خطا بالأرض. نعم، فإن لم تكن سترة. نعم، فقد صح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود.
الحمار
أحسن الله إليك والكلب الأسود، ومعارض هذا صحيح، ومعارض هذا صحيح ليس بصريح، أو صريح ليس بصحيح،
ومعارضها صحيح ليس بصريح. نعم، أو
صريح ليس بصحيح،
يعني إذا لم يجعل له سترة. فقد ثبت الحديث أنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا ثبت في صحيح مسلم، قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب. المرأة جاء تقييدها بالمرأة البالغة، لأن الصغيرة والطفلة قال لهن أبلغ، لهن أغلب ما يستطيع سمنع طفلة، وجاء تقييد الكلب بأنه الأسود والحمار، وهذا ثبت في صحيح مسلم. واختلف العلماء في الحديث، من العلماء من قال إنه تبطل صلاته إذا مرت المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود وليس له سترة أقل من 3 ذراع بطل صلاته، أما إذا كان المرور أكثر من 3 ذراع فلا، وهذا هو الصواب. وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تطول الصلاة ولا ينقص الثواب، واستدلوا بأحاديث فيها ضعف كما ذكر المؤلف، إما صريحة لكنها ضعيفة أو صحيحة لكن ليست صريحة. استدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، هذا ضعيف، استدلوا بالجمهور. واستدلوا بقصة عائشة أنها قال شبهتمونا بالحمار والكلاب، بالحمير والكلاب، لقد كنت معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسل من بين يديه، هذا المعترض ليس أمارا، وكونه تنسل من بين يديه لا يعتبر مرور، هذا صريح لكن ليس صحيح، لكن ليس بصريح. وحديث يدروا لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم صريح لكن ليس بصحيح، صدق على قول المؤلف إن اللي يعارض هذا الحديث إما صريح لكن إما صحيح لكن ليس بصريح مثل حديث عائشة، أو صريح لكن ليس بصحيح مثل حديث يدروا إذا لا يقطع الصلاة شيء وادعوا ما استطعتم. نعم،
السلام عليكم. هذا سائل يقول هل يجزئ الوضوء بقارورة الصحة التي تكون أقل من نصف لتر؟
نعم، إذا استطاع أن يبلغ الأعضاء فلا بأس، ثبت النبي كان يغتسل في الصاع ويتوضأ بالمد، والمد ملء كف الرجل، ثبت أنه توضأ بثلثي مد، إذا استطاع أن يبلغ فلا له ذلك، هذا يعني كم القارورة كم يأتي مد أو أقل أو نصف مد، إذا استطاع أن يتوضأ ويبلغ الله فلا بأس، المهم تبليغ الأعضاء لكن لا يكون مسح، يكون سيرا خفيفا. نعم،
أطلعك. وهذه امرأة تريد العمرة وستذهب بالطائرة إلى جدة، لكن تريد أولا قضاء يوم أو يومين عند أحد أبنائها ثم ستعتمر، فمن أين تحرم؟
هذه نوت أنه تحرم من الطائرة إذا حاذت الميقات وتبقى على إحرامها، وبعد اليومين تعتمر، أو إذا كانت لا تريد أن تحرم تأتي إلى جدة، وإذا انتهت حاجتها ترجع إلى الميقات، ترجع إلى السير وتحرم السيارة لأنها تجاوزت الميقات وهي تريد النسك. فلا بد أن تحرم أولا أو تقضي حاجتها ثم تذهب إلى الميقات وتحرم. تستطيع أن تحرم وتقضي حاجتها اليومين وهي محرمة، تجتنب الطيب وتجتنب ما يجتنبه المحرم. نعم. لا إذا مر يعني لماذا مر يعني ليريد الزيارة. نعم. إذا مر بالمسجد النبوي يحرم منه، إذا زار المسجد النبوي يحرم من أبيار علي، حكم المدينة. في خلاف الأحوط أن الأولى، في خلاف بين العلماء، الأولى أن يحرم من أبيار علي، فإن أحرم من ميقاته الأصلي ففي خلاف بين العلماء، منهم من أجازهم من معناه. نعم.
أحسن لك. نختم بهذا السؤال من جنس الذي قبله. يقول: امرأة تسأل أنها ستسافر إلى جدة 5 أيام ودورتها الشهرية 7 أيام.
نعم.
وتتوقع أن تأتيها الدورة قبل السفر، وهي تنوي إن طهرت قبل موعد الرجوع أن تأخذ عمرة، وإن لم تطهر لا تأخذ، فهل لها أن تؤخر إحرامها من جدة إذا طهرت؟
هذه تختلف، هذه ما عندها نية جازمة، هي تذهب إلى جدة يعني ما عندها نية جازمة، فإذا طهرت فلها أن تعتبر، وإن لم تطهر فلا حرج عليها، تحرم من جدة، كل حكم حكمها الجدة، يعني ليست عنها نية جازمة، بخلاف الأولى فإن عندها نية جازمة فلا بد أن تحرم. وفق الله جميع طاعته وخدمة رجل، وصلى الله عليه وسلم.